أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن المشترك هل يوجد أو يوجد إشكال عليه، فالبعض استدل على بطلانه بوجوه. الوجه الأول أنه خلاف الفرض خلف يستحصل أو يتحصل منه خلف. الثاني يستلزم تكثر الواحد، وهو أمر غريب، الواحد واحد لا أكثر، فكيف يكون الواحد أكثر من واحد؟ الأمر الثالث قرأناه أولا، الأمر الثالث والإشكال الثالث الذي استدل به على بطلان المشترك، إن اللفظ موضوع للمعنى بقيد وحدة المعنى أو في حال الوحدة، والاستعمال في الأكثر ينافي ذلك، فيكون مجازا من باب استعمال الموضوع للكل في الجزء. التفتوا إلى هذا الاستدلال. لما ننظر إلى المعنى واللفظ ونجد أن لفظا له أكثر من معنى المشترك، يعني هذا حينما وضع شربت الصبح طيب، فهذا من الأشرطة اللي يرهن قمت أشياء فيها نظري فهذه تقطعوها تنسوها. على أي حال نرجع إلى كلامنا، فلما وضع اللفظ المشترك للمعنى الأول وضع له بقيد الوحدة. يعني شنو قيد الوحدة؟ يعني وضع لفظ العين للعين الباصرة على أن يكون المعنى هو هذا وحده. شفتوا يا لا؟ خلاص، على أن يكون المعنى هو هذا وحده. يعني وضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة، مقيد على أن يكون المعنى هو هذا واحد، أو وضع في حال وحدة المعنى. حينما وضعت لفظ العين للعين الباصرة في حال كونها واحدة، تارة نقول بقيد الوحدة، تارة نقول في حال الوحدة، أريد نستنتج نفس النتيجة، إحنا نتيجة واحدة. فإما أن نقول الوحدة قيد، أو حين الواضع حال الوحدة كان في حال أن المعنى كان واحدا. طيب فليكن ذلك، شنو إشكالكم عليه إذا وضع بقيد الوحدة فاستعماله في أكثر من معنى شنو يصير؟ يصير مجاز. ليش مجاز؟ لأنك ألغيت قيد الوحدة، فالمعنى فاللفظ الذي وضع لشيئين استعملته في غير ما وضع له، وضع للمعنى بقيد الوحدة، ألغيتم قيد الوحدة، استعملتموه في المعنى بدون قيد الوحدة، يعني مع غيره إطار، هذا معنى بدون قيد الوحدة. فالمعنى الذي كان موضوع لشيئين استعملته في شيء واحد، استعمال اللفظ في الكل، استعمال اللفظ الذي وضع في الكل استعملته للجوز وللبعض، استعملت للمعنى دون قيد الوحدة، يعني صار الاستعمال في غير ما وضع له، وضع لشيئين واستعملته في شيء، يلزم المجازية ولا ليش؟ اصبر واحد واحد، خليك على هذا، عليكم السلام، خليك على هذا نتحاسب عليه. يعني ما وضع لفظ عين للعين الباصرة بقيد الوحدة،
احنا على يعني على كلامنا ما يعني على استقلاله بالاعتبار،
وضعناه بقيد الوحدة ولا خلاص ما يخالف. فإذا ألغينا قيد الوحدة لاعتباره يلزم المجاز، يلزم المجاز الكل، يعني المعنى وقيد الوحدة، هذا معنى الكل، المعنى مع قيد الوحدة. فإذا ألغيت قيد الوحدة استعملت في المعنى بدون قيد الوحدة، يعني قيد التعدد صار في غير ما وضع له، فيلزم المجاز. تفضل استدل على بعد.
لا هو يريد أن يقول أنه يعني ما يقول أنه مثلا الجارية جزء من
الباصرة، لا وضع لهذا، هذا اللي تتفضل عليه عليكم السلام، الاشتراك المعنوي، كما إذا قال لنا الاشتراك المعنوي، هو هذا اللي ذكرت، الاشتراك المعنوي، الامر يوضع للطلب والطلب له جزءان، جزء من دون اجازة التارك وجزء مع اجازة التارك، يعني الطلب يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب.
مثلا انا استخدم حتى وضح مراد مثلا من جزء الانسان يكون حيوان الحيواني والناطقي،
من فاذا استخدمه
في جزء واحد
استخدمه
كل جزء،
انا
ما
هو
علاقه مثلا بين
علاقه الكل والجزء، هنا ايضا وضع لجزئين واستعملت في واحد منهما، غير معنى الاستقلال هناك، وذاك الاستقلال هذا شيء جديد، هذا حين هذا يتكلم حول الوضع، هذا يقول حين الوضع لما وضع، وضع لواحد واحد ووضع للجميع، وضع لواحد واحد ووضع للجميع، وضع لواحد واحد فهو موضوع بقيد الوحدة أو في حال الوحدة، فاستعماله في غير حالين او من دون قيدين يلزم المجازية. انتبهوا عليه، ان اللفظ موضوع للمعنى بقيد وحدة المعنى او في حال وحدة المعنى، يعني كان المعنى واحدا زين، والاستعمال في الاكثر ينافي قيد الوحدة، ينافي ذلك، فيكون استعمال في المتعدد مجازا من باب استعمال الموضوع للكل، المعنى مع قيد الوحدة استعملته في الجوز وهو المعنى بدون قيد الوحدة. لا علاقة الكل والجوز موجودة. الى هنا علاقة الكل والجزء موجودة، بس شنو اكفت شي دا تريد توصل لمدى تقدر تعبر عنه، بس احنا نعبر عنه، انتظرنا العد زين. وفيه إذن هذا الإشكال على وجود المشترك. يقول المشترك، لفظ المشترك وضع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله من غير قيد الوحدة يصير مجاز. وفيه أن شنو عندكم وراء أن التقيد والتعدد، أن التقيد خلاف الآصل، التقيد خلاف الآصل، يعني حين الواضع وضع للواحد لكن من دون أن يقيد بقيد الوحدة، قيد الوحدة مداخل في المعنى مولانا، لوحظ واحدا ولكن اللحاظ، تتذكرون اللحاظ الآلي والاستقلالي في المعنى الحرفي، المعنى الحرفي هو المعنى الذي لوحظ بنحو الآلية، والمعنى الاسمي لوحظ بنحو الاستقلالية، لكن لحاظ الآلية والاستقلالية مو جزء المعنى، مو جزء من الحرفية والاسمية، اللحاظ للوصول، اللحاظ طريق للوصول، فلا يكون جزءا. كذلك هنا حينما يلحظه واحدا لا يكون هذا الواحد قيد، وإنما هو لحاظ صرف مثل لحاظ الآلية والاستقلالية. نسيت الآلية والاستقلالية ولا الشديد، لازم كل يوم أذكركم به، تراجعوا لأن ما تتباحثون، تباحثوا حتى يبقى في ذهنكم المعنى الحرفي واللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. اللحاظ الآلي ليس بجزء من المعنى، ولا الاستقلالي في الأسماء، كذلك لحاظ القيد ليس جزء من المعنى حتى إذن لمن موضوع؟ موضوع للمعنى، فاستعماله في المعنى مع غيره لا يستلزم استعمال الكل في الجوز. شفت هسه هذا؟ وصلت له؟ لو كنت شوية تعذر عنا في تعبير كان قبلنا منك. زين. وفيه أن التقيد خلاف الآصل، تقيد حال الاستعمال، وخلاف الوجدان عندنا عند وضعنا للأعلام الشخصية. انت لما تحط علي اسم لابنك، الى كم ابن وضعت علي؟ الى واحد، فتقول اضعوا علي لابني بقيد الوحدة، مع ان ابنك واحد اللي تضع له، فقيد الوحدة لا دخل له مولانا. طيب، والوضع في حال الوحدة، إذا قلنا في حال المعنى واحد وهو العين باطرة وضع لها كلمة عين مثلا، والوضع في حال الوحدة وإن صح ثبوتا تصورا لا بأس، يعني أمر ممكن، لكن حالات الموضوع له عند الوضع، حالات الموضوع له غير دخيلة في الوضع ولا في الموضوع له. إذن الحالات ما لها دخل بالمعنى، أنا وضعت حال كون المعنى واحد، أنت وضعت للحال أو وضعت للمعنى؟ وضعت للمعنى، ما وضعت للحال، وإنما الحال نظر إليه بنحو الآلية، بنحو الوصول إلى المقصد والمراد، وليس هو بجزء من المعنى. طيب، وإلا إذا قلتم أن اللحاظ له دخل، أي انتبهوا على اليزين، أن اللحاظ له دخل في المعنى، ما عندنا معنى كلي بعد. ليش؟ لأن هاي كل اللحاظات جزئية، إذا صارت دخيلة بالمعنى الكلي بالوضع العام راح تسويه خاص. ليش؟ لأن الواضع بلحاظي أنا سيتخفر، ومن هذا نكتشف أن اللحاظ لا دخل له بالمعنى، وإلا لعمت المجازية أكثر الألفاظ لولا كلها، ما يصير عندنا لفظ إلا ومجاز. ليش؟ لأن إما في حال الوحدة أو بقيد الوحدة، فإذا كان القيد والحال دخيلا في الواضع لا الألفاظ كلها صارت من دون القيود، ما نلاحظ القيود إحنا، إذا ما لاحظنا القيود ده نستعمل مجاز يعني. مع أنه من مجرد الدعوة بالنسبة إلى بالنسبة إلى المشترك اللفظي، مع أنه هذا لا دليل عليه، يعني ما عندنا دليل على أن هذه اللحاظات هو بلحاظ الوحدة كان في حال الوحدة كان، وإنما العرب احتاجت لأن تسمي هذه الباصرة عين، النابعة قوم آخر سموها عين، الجاسوس قوم آخر سموه عين، الركبة قوم آخر سموه عين، عين الميزان قوم آخر سموه عين، ما لاحظوا قيد الوحدات ودليل على ذلك. طيب، والموضوع له في الجميع نفس الذات في المشترك وغير المشترك، يعني انتوا اذا تردون تحكون هذا الحكي لازم في غير المشترك نفس الكلام تتكلموا. شجر لما وضع لفظ الشجر لهذا الشجر النبات النامي، كم واحد كان النبات النامي؟ قيد الوحدة، لازم تقولون قيد الوحدة مأخوذ، والحال لم ينتبه أحد ولم يلحظ قيد الوحدة. زين، والموضوع له في الجميع يعني في المشترك وغير المشترك نفس الذات مولانا، مع قطع النظر عن أي جهة خارجة عن الذات سواء كانت الوحدة أو التعدد، لا لحاظ الوحدة وتقيد الوحدة ولا التعدد دخيل في المعنى. انتهى هذا الإشكال. إذن هذا الإشكال كان مبني على أن في المشترك مأخوذ حين الوحدة أو ملاحظ حين الوحدة، سيرد إشكال المجازية وردينا ولا وجه كما لا وجه، هذا بحث آخر، ها كما لا وجه لا ارتباط بالبحث السابق، بحث جديد، هذا مسألة. احنا سألناكم كلمة عين اللي اكثر من معنى الها يصير تستعملها باستعمال واحد لفظ واحد باستعمال واحد في اكثر من معنى، شو وجدت اشكالات علينا؟ هذا يقول يلزم الفناء وما له شيء، وذاك يقول يلزم تكثر الواحد، وذاك يقول يلزم المجازية. دعنا لا نستعمل لفظ العين في اكثر من معنى لوجود الاشكالات والشبهات، ولكن ماذا تقول؟ اين العين؟ قلنا رأيت عينين، هل يجوز ان اقصد من واحدة معنى ومن الثانية معنى ثاني؟ المفرد ما قدرت، اقدر اقول رأيت اعين اعين، اقدر اقول واقصد انواع مختلفة من العيون، ولا شو تقول؟ تارة تقول عين رجل عين في قومه، جمع شي صير اعيان، تارة تقول عين نابعة او باصرة جمعها شنو؟ عيون، وتارة تقول عين وجمع اعين، وجهته كل واحد من المعاني له نوع من الجامع، فإذا أتينا بالتثنية والجامع يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ جماعة قالوا نعم يجوز، لأن كل رأيت عينين يعني شنو؟ رأيت عينا وعينا، هذا معناته، فالعين الأولى لها معنى والثانية لها معنى. يقول مولانا ارجوك هذا استعمال اللفظ في اكثر من معنى، هذا فاذا تجي تفصله الاولى مستعملة في معنى واحد والثانية مستعملة في معنى واحد، اذا تجي تفصله فهو ليس الاستعمال اللفظ في اكثر من معنى، هذا اولا. ثانيا أن التثنية اثنان من واحد، الجامع أكثر من اثنين من واحد من جنس واحد، فلا يقصد به أكثر. إذا المفرد ما يستعمل في أكثر من معنى كذلك التثنية والجامع، ما نحتاج إلى تفصيل في المعنى، كما لا وجه للتفصيل بين التثنية والجامع، فيجوز فيهما استعمال اللفظ في أكثر من معنى والمفرد لا يجوز. هذا التفصيل ما يصير. ليش؟ لأنهما التثنية والجامع بمنزلة تكرار اللفظ، ولا فرق بينهما وبين المفرد، فلا يجوز لما تقدم من أنه لو كانت الدلالة بنحو تعدد الدال والمدلول فهو خارج تخصصا من مورد الباحث. ليش؟ لأن المفروض شيء واحد باستقلاله يدل على معاني مختلفة، وهنا ما عندنا شيء واحد باستقلاله يدل على معاني مختلفة، لأن التثنية تنحل والجمع ينحل، فيصير من باب تعدد الدال والمدلول، لأن مورد الباحث ما إذا كان الدال واحدا صورة واللفظ مع علامتي التثنية والجامع، عينان أعين عيون أعيان، واللفظ مع علامتي التثنية والجامع، يكون من باب تعدد الدال والمدلول كما هو واضح، فهو خارج عن بحثنا. مضافا إلى أنه إذا لم يصح استعمال المفرد في المتعدد لا يصح في التثنية بالنسبة إلى التثنية والجمع نفس الشيء. ليش؟ لأن التثنية والجمع من عوارض المفرد، فإذا المفرد ما جاز فعوارضه بطريق أولى ما يجوز، لأنهما لأن التثنية والجمع من عوارض المفرد فيتبعهما ما يلحقه جوازا ومنعا، فما يجوز في المفرد يجوز في التثنية والجامع، وما يمتنع في المفرد يمتنع في التثنية والجامع، فلا داعي لهذا التفصيل. ثم إنه التثنية الجامع من جهة جامعة بينهما، شلون جبت عين باصرة مع عين نابعة وقلت عينان؟ شلون جبتهم؟ شنو وجه الجامع بينهما؟ حينما نقول عينان وحدة مثل الأخت من جنس واحد، حينما نقول زيدان اثنينهما مسمى بزيد، أخوان اثنينهما إخوة يطلق عليهما، أكو وجه جامع بيناتهم، أبوهم واحد أبوهم واحدة، فوجه جامع أكو بين التثنية والجامع. لكن إذا استعملت اللفظ الأول في معنى واستعملت اللفظ الثاني في معنى واجمعتهم أو ثنيتهم، شنو وجه الجامع بينهما حتى ثنيتم سويتم تثنية؟ زين. ثم إنه انتبهت علي هذا، ثم إنه لا بد في التثنية والجامع من جهة جامعة بينهما وبين المفرد، لأن معناهما لغة، معنى التثنية والجامع لغة فردان إذا كان مثنى أو أفراد إذا كان جمع، فردان أو أفراد من شيء واحد، مو كل واحد له معنى والجمع والثني. وتلك الجهة الجامعة بين التثنية والجامع إما أن تكون النوع المشترك بين الأفراد. زين، كيف تقول زيد وعامر أو زيد وزيد زيدان؟ شنو الوجه الجامع؟ الوجه الجامع هما إما مسمى بزيد أو داخل اثنيناتهم تحت نوع واحد يشملهم كل فوقاني، فالكل الفوقاني بين العين الباصرة والعين النابعة، الكل الفوقاني يعني النوع، عنوان النوع ما موجود هنا ما بينهما، لأن هذا الشيء من فصيلة وهذا من فصيلة آخر. أما زيد وزيد يناسب من نوع واحد من الإنسانية، أو الجنس البعيد كما يقال الماء والنار جسمان. شنو الجامع بينهما؟ جسمان. الجسمانية بالنسبة إلى الماء والنار مو جنس قريب، جنس بعيد. أو هما والتراب أجسام، فيجمعهم الجنس البعيد. وقد يكون مطلق الشيئية كما يقال الواجب والممكن شيئان، فما الذي جمع بين الواجب والممكن؟ الشيئية. زين. والشيئية من الأعراض العامة، فالعرض العام جمعهما. وقد تكون الجهة الجامعة مجرد الاشتراك في التسمية، زيدان مثلا مجرد الاشتراك في التسمية، كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الأعلام الشخصية مثلا. لكن ما نحن فيه لا جهة جامعة بينهما، إذا تريد تستعمل كل واحد من معنى هذا من معنى وذاك من معنى آخر. زيدان زيد وزيد، إلا إذا قلنا بهذه المقالة وهي غير مفيدة، ما تحل المشكلة فيما نحن فيه. الجامع راح يكون بعيد جدا، راح يصير الجامع بعيد. وفي التثنية والجامع بالنسبة إلى المشترك يتصور وجوه، نقدر نتصور له وجوه. ما هو الوجه الجامع بينهما؟ الأول، الوجه الأول استعمال المفرد في معنى واحد، استعمل في معنى واحد، وإرادة فردين. زين. طيب الآن أريد نتكلم، الذين قالوا أن لفظ عين المشترك يمكن استعمالها في أكثر من معنى، شلون نصور المسألة؟ إذن البحث شنو عندنا؟ في كيفية تصوير استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. أريد نصوره في المفرد، شلون نصوره في أكثر من معنى؟ استعمال المفرد في معنى واحد مثلا عين النابعة، وإرادة فردين أو أفراد منه. زين. أقول عين وأريد فرديا من النابعة أو فرديا من الباصرة، هذا إذا استعملته في التثنية. حينما تقول رأيت عينين فالعين المفردة الواحدة هي الباصرة، فالتثنية إذا قصدت بالتثنية عينان من الباصرة، هذا مو استعمال المشترك في أكثر من معنى، لأن المعنى واحد، لا فرديا لكن المعنى واحد. هذا الوجه الأول، أريد أن أصور لك الوجوه المتصورة في المسألة. زين. وليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما هو واضح. إذن التثنية والجامع بالنسبة إلى المفرد أن يقصد بالمفرد شيء واحد، والتثنية فردان من ذلك الشيء، هذا ليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا واحد. الثاني أن يراد بالمفرد المريد، كما إذا استعمل لفظ العين في العين الباكية والجارية، التفتت ولا؟ فإذا استعملته في التثنية أو الجامع فحينئذ راح يصير فرديا من الباكية فرديا من الجارية. ليش فرديا فرديا؟ لأن العين الواحدة استعملتها في أكثر من معنى، العين الواحدة المفردة إذا استعملتها في أكثر من معنى التثنية مالتها شنو تصير؟ فرديا من هذا فرديا من ذاك، أو أفراد من هذا أفراد من ذاك. هذا الوجه الثاني المتصور في المسألة. كما إذا استعمل العين في الباكية والجارية التثنية شلون؟ وأريد بالعينين فردان من كل منهما، وهذا من استعمال المفرد والتثنية في أكثر من معنى، هذا أكثر من معنى. صورنا الكيا شكل ثالث، نقدر نصور الكيا. الأول ما كان من استعمال الفرد في أكثر من معنى، هذا كان الثالث. استعمال المفرد في المعنى الواحد كالجارية، واستعمال التثنية في الجارية والباكية. حينما أقول عين واحدة، حينما أقول عينان، هاي غير ذيك. هذا كلامنا، هذا شو تقول به؟ هذا صحيح لو مو صحيح؟ والظاهر صحة الكل، كلهن نقدر نصورهن صحيحات. ليش؟ هاي أمور اعتبارية، الأمور الاعتبارية سهلة المؤونة. وحاصل ما ذكرناه في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد أنه أولا يصح بتعدد الدال والمدلول، عدد إما خارجيون إذا نصبنا قرينة، أو اعتباريون إذا سننا وجمعنا. فكما يصح الأول التعدد الخارجي، يصح في الأخير أيضا التعدد الاعتباري. ليش؟ لبناء جملة من المحاورات على الاعتباريات. كثير من الأمور المحاورية مبنية على الاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة. لقائل أن يقول أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى موجود في الشريعة المقدسة، الصوت شنو زين؟ موجود في الشريعة؟ نعم. ما سامع القرآن إلى بطون؟ إلى سبعة بطون أو سبعين بطن؟ استعمال لفظ في أكثر من معنى؟ إذن شو تقولون؟ ليش معقدين المسألة؟ يجوز لو ما يجوز وكذا؟ نعم يجوز. شو تقول؟ ثم إن ما دل من الأخبار على أن للقرآن بطونا لا يدل على صحة استعمال المشترك في أكثر من معنى. دير بالك مو كيف تستدل بها، لأن تلك البطون من قبيل الإشارات والرموز التي يفهمها، التي لا يفهمها إلا أشخاص. مو استعمال اللفظ أكثر من معنى الناس كلها تفهمه. بين العاشق والمعشوق رمز لا يفهمه إلا الطرفان. ما لا بنحو الرمز ما صار استعمال. يعني أنا عندي رمز معك، كلما أقول جاء زيدون يعني جاء معه عمر وبكر وخالد. أنا إذا قلت جاء زيد، استعمال اللفظ جاء زيد استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو رمز بيني وبينك. هذا الرمز بيني وبينك، فهمت ولا صباح؟ زين. لأن تلك البطون من قبيل الإشارات والرموز التي لا يفهمها إلا أشخاص خاصة، والكلام في المقام، في مقامنا في الاستعمالات المحاورية العرفية، والعرف لا يدرك هذه الأمور. وأما ما ورد في سؤال الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، يا صراط هذا. ثم أنا أقول في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، صبح ظهور عصر مغرب عشاء، أنت على الصراط المستقيم ولا؟ إذا على الصراط المستقيم فلماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فالصراط المستقيم له أكثر من معنى، إذن أكثر من معنى راح يصير إليه. كل واحد يطلب معنى من المعاني للصراط المستقيم، يقولون بهذا. وأما ما ورد في سؤال الهداية من الله عز وجل عند قراءته اهدنا الصراط المستقيم مثلا، فهو ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى في شيء أبدا، وإنما هو من باب الحالات المقارنة للمتكلم بالآية، لا من حالات المعنى المتعدد المستعمل فيه، يعني حالات المعنى، وإنما لها ارتباط بحالات الفرد. الفرد له حالة في الاستقامة، يطلب الاستقامة الثانية، يطلب الاستقامة الثالثة، لأن الاستقامة درجات لا تتناهى، فكل من وصل درجة يحب أن يرتقي إلى درجة أخرى. فالصراط المستقيم واحد، حالات الشخص متفاوتة، هذا أولا. وثانيا، حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، كما أن الإنسان يحتاج، الممكن يحتاج إلى العلة في وجوده وبقائه، كذلك نحن نحتاج إلى العلة والهداية في وجودنا على الصراط المستقيم، وفي بقائنا عليه نحتاج إلى هداية مستمرة، لأن الممكن يحتاج دائما في وجوده وفي بقائه. فهذا معنى ثاني يفهم من مراتب الآية الشريفة، وليس ذلك من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. انتهى الأمر الثالث عشر، يأتينا الأمر الرابع عشر في المشتاق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.